الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الرابع من الموطأ للإمام مالك بن أنس، إمام دار الهجرة ومفتيها، المتوفى سنة 79 و100 هجرية، وهو الثاني من كتاب الطهارة. قال: باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة، لأن النوم من نواقض الوضوء عند كثير من أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه مظنة لنقض الحدث وليس بناقض بذاته، والذي أظهر أنه ناقض. والفرق بين القولين أنه إذا كان مظنة إن تيقن أنه لم يخرج منه شيء لا يلزمه الوضوء، وأما إذا قلنا بأنه ناقض فيلزمه الوضوء بمجرد النوم المستغرق، لأن النوم ينقسم إلى قسمين: الأول السنة والنعسة وما في بابها، وهذه ليست بناقضة لما جاء في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر وعائشة وابن عباس وأنس: نام النساء والصبيان وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم ولم يحدث وضوعا. والثاني النوم المستغرق، وهو المذكور في حديث صفوان بن عسال: وأمرنا ألا ننزع خفافنا 3 أيام إلا من جنابة، لكن من نوم أو غائط أو بول. خرجه الترمذي وغيره. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن نفسه: تنام عيني ولا ينام قلبي. مفهومه أن غير النبي صلى الله عليه وسلم ينام قلبه مع نوم عينه، فعند ذلك يلزمه الوضوء إذا قام من النوم. وفي الباب حديث علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنهما: العين كأسه، يعني العين مربط الأسط، إذا انغمضت فك الرباط وخرج ما ينقض الوضوء. الحديثان ضعيفان لكنهما في الباب. ومع ذلك اختلف العلماء، منهم من ذهب إلى أن النوم ناقض مطلقا، ومنهم من ذهب إلى أن النوم غير ناقض مطلقا، والصحيح التفصيل الذي ذكر. حتى أن الشافعي استدل بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إذا قمتم من النوم، لأن ما كل إنسان يكون على حدث، ربما يتوضأ للظهر ويبقى معه وضوءه إلى العصر، أو ربما توضأ للعشاء وبقي للمغرب وبقي معه وضوءه إلى العشاء. النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح الصلوات بوضوء واحد. قال أبو سند المتصل: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر في أرجح الأقوال من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه 3، كما جاء في بعض الروايات: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. الحديث أخرجه البخاري 162. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك به، وأخرجه مسلم في صحيحه من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد، وحديث ثابت، إلا أن العلماء اختلفوا في دلالته، فمنهم من ذهب إلى القول به مطلقا بحيث أن من نام في ليلها أو نهاره ثم استيقظ تعين عليه أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء 3، وذهب بعضهم إلى أن ذلك في نوم الليل لا في نوم النهار، مستدلا بقوله: لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة لا تكون إلا بالليل. ثم اختلف هل في الأمر على الوجوب أم الاستحباب، والجمهور على أنه للاستحباب، وغمس اليد في الإناء قبل غسلها 3 على الكراهة. وهل ينجس الماء إذا غمسها قبل أن يغسلها؟ لا ينجس، الماء طهور لا ينجسه شيء. والشاهد من الحديث أنه إذا كان يلزمه أن يغسل يديه 3 عند القيام من نومه فيلزمه الوضوء. قال أبو سند المتصل: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. منقطع بين زيد بن أسلم وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا القول قد قال به جمع من أهل العلم، أنه إذا نام مضطجعا ينتقض الوضوء، وإذا نام جالسا أو ساجدا لا ينتقض الوضوء. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم ووجوهكم وأيديكم منه. قال مالك قال زيد بن أسلم إن ذلك إذا قمتم من المضاجع عن النوم. وبهذا قال قال الشافعي كما تقدم. ومعنى الآية يا أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنين لأنهم هم الممتثلون لأمر الله عز وجل. إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا قمتم لأدائها وكنتم على حدث أو كان قيامكم من نوم وهو من الأحداث فاغسلوا وجوهكم ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق كما هو مبين في الأحاديث وأيديكم إلى المرافق ويدخل فيه المرفقان لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يغسل يديه حتى يشرع في العضد وامسحوا برؤوسكم أي بجميعه إن كان مكشوفا على العمامة أو على مقدم الرأس والناصية إن كان معتما وبدأ بعضه وأرجلكم يغسلوها لأنها معطوفة على مسح الرأس وما جاء من القراءة وأرجلكم فالجر للمجاورة وقيل إن كان عليها الخفاف وما في بابها إلى الكعبين لكن هذا دليل على أنه لابد من الغسل لأن الكعبين غير داخلة في المسح على الرجلين. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح ظاهر يعني باطن الخفين أولى بمسح من ظاهرهما. وإن كنتم جنبا فاتطهروا إن كنتم على جنابة فاغتسلوا وإن كنتم مرضى على سفر وعجزتم عن الماء لعوزه أو لضرره فيكون التيمم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء بمعنى جامعتم جاء الغائط فانتقض وضوءه ببول أو غائط أو لامستم النساء جامعتم ليس المراد به اللمس المجرد فلم تجدوا ماء بهذا الشرط إذا وجد الماء بطل التيمم القاعدة عند العلماء أي للمستطيع فتيمموا صعيدا طيبا اقصدوا الصعيد الطيب فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه بعد ضرب اليد في الصعيد وهو كل ما صعد على وجه الأرض ويدخل به الضرب على الكرسي والسرير والعمود والفرش والتراب من باب أولى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه سواء قدم اليدين أو قدم الوجه مع أن القرآن جاء بتقديم الوجه والسنة جاءت بتقديم اليدين وتقديم الوجه والشاهد من ذكر الآية في هذا الموطن أن من المتقدمين من استدل بها على أن هذا الأمر لمن قام من نومه بمعنى أن النوم ناقض للوضوء. قال رحمه الله قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من شيء من الجسد ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. وهذا فتوى من الإمام مالك ذكرت هنا وهو ترجيح جيد. يقول الأمر عندنا أي أن عند غيره خلاف هذا الأمر أنه لا يتوضأ من رعاف وهذا هو الصحيح الرعاف ليس بناقض للوضوء ولا كذلك يعني ضغط الدماميل فيخرج منها القيح والدم ولا من دم إلا ما كان من دم الحيض أو النفاس يتعين عليها الغسل أو من دم خرج من السبيلين وليس بغاصب أما إذا كان غاصبا فحكم حكم السلس ولا من قيح يسيل من شيء من جسده لأن هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن هذه الأشياء تنقض ولذلك بواب البخاري رحمه الله بنحو كلام الإمام مالك في صحيحه ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر بول أو فرج المرأة بول وما في بابه أو دبر من يعني الغائط أو الفساء أو الضراط أو نوم المراد به النوم المستغرق على ما تقدم وهو الشاهد هنا وبقيت من النواقض مس الفرج وكذلك الجماع الجنابة زوال العقل وأكل لحم الإبل. وبواب البخاري في صحيح باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر قوله تعالى وجاء أحد منكم من الغائط وقال عطاء فيه من يخرج من دبره الدود أو من ذكر نحو القملة يعيد الوضوء هذا إذا لم يكن غاصبا. وقال جابر بن عبد الله إذا ضحك في الصلاة عاد الصلاة ولم يعد الوضوء لأن الضحك ليس من النواقض. وقال الحسن إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. وقال أبو هريرة لا وضوء إلا من حدث. ويذكر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمى رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته، ذكره بصيغة التمريض. وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء أهل الحجاز ليس في الدم وضوء، وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ، وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه. هذا ترجيح من البخاري لما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله. قال وحدثني مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ، وهذا أثر صحيح بأصح الأسانيد، وهو موافق لما تقدم من أن النوم الجالس ليس بناقض لأنه غير مستغرق، وإنما المستغرق نوم المضطجع. ففي كتاب القبس شرح موطأ مالك بن أنس ابن العربي رحمه الله ذكر مالك رضي الله عنه وضوء النائم لأن النوم موجب للوضوء، اختلف هل هو حدث أو سبب الحدث، فعند المزني وأبي الفرج إنه حدث في نفسه، وهي قوله ضعيفة. ولما روى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، ولا حديث ذلك مشهورة. وإذا ثبت هذا فللنائم 12 حالة: قائم وماشي وراكب ومستند وراكع وساجد وجالس ومحتبي ومضطجع ومستند، قائم ومستند جالس، هذه 11 حالة. والضابط للمذهب فيها أن من استثقل نوما فعليه الوضوء، وإذا كانت السنة والخفقة فلا وضوء عليه. ويراعى أيضا إذا كان المنفذ منفرجا أو منضغطا. الصحيح ما تقدم أنه ناقض مطلقا، يعني أنه ناقض وليس مظنة على التفصيل السابق. وفي المسالك شرح الموطأ قال أبو عبد الله المازري اختلف العلماء في غسل اليد قبل إدخالها في الإناء عند الوضوء على هل ذلك عبادة أو معلل بالنظافة، فاحتج من قال عبادة بقوله ثلاثا، قال ولو كان علته النظافة محتج إلى التكرير، إذ ذلك يحصل في مرة واحدة، وهذا الذي قالوا مثل ما احتج به بعض أصحاب الشافعي في غسل الإناء من ولوغ الكلب، وأنه لو كان من النجاسة لأجزأت المرة. احتج من قال معلل بالنظافة بقوله عليه الصلاة والسلام فإنه لا يدري أين باتت يده. وفائدة الخلاف في هذه المسألة: هل يؤمر المتوضأ بغسل يده وإن كانت نقية؟ إن كان قد عرض له في أثناء وضوئه ما ينقض طهارته، هل يؤمر بغسل يديه ثانية وإن كان غسلها أو لا؟ الصحيح أنه للتعبد، هذا هو الأظهر. باب الطهور للوضوء. الطهور بالفتح هو الماء، وبالضم هو الفعل. قال رحمه الله: وبالسند المتصل حدثنا يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهم بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. والحديث أخرجه أبو داود وأحمد، بل وقبل ذلك الترمذي والنسائي، وهو حديث مشهور، ويشهد له موقوف عن ابن عباس رضي الله عنهما، خرجه شيخنا في الصحيح المسند. هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. والحديث مختلف فيه، والجمهور على ثبوته. قال الترمذي والبغوي عقبه: هذا حديث حسن صحيح. قال البغوي أيضا كما في البدر المنير: هذا الحديث صحيح متفق على صحته. قال البخاري كما في العلل الكبير: هو حديث صحيح. وقال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البحر: هو الطهور ماءه، الحل ميتته. وقال البيهقي: هو حديث صحيح متفق على صحته. وقال الجوزقاني: هذا حديث حسن لم نكتبه إلا بهذا الإسناد، وهو إسناد متصل ثابت. وقال شيخ الإسلام رحمه الله كما في المجموع: وقد ثبت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في البحر: هو الطهور ماءه، الحل ميتته. وهكذا قال ابن القيم. قال ابن كثير في تفسيره: إسناده جيد. وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وابن السكن والطحاوي وابن حزم والحاكم وابن دقيق العيد والخطابي وبدر الدين العيني والمنذري وعبد الحق الإشبيلي والحافظ والزيلعي وغيرهم كثير. وفي الصحيح للشيخ الألباني 480، وفي رواه الغليل 90، يعني 9. وقد توسع في تخريجه ابن الملقن في البدر المنير، وهكذا الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير. وفيه من الفقه أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من ماء البحر فزادهم الحل ميتته، وهذا من كرمه صلى الله عليه وسلم، فهو الطهور ماؤه. ولم يخالف في هذا إلا ما روي عن ابن عمر وابن عمر، وذكر العمراني في البيان أنهما رجع عن ذلك، والله أعلم. فالوضوء به محل إجماع، وكذلك الغسل به، وقد أعل بعدة علل، ولكن على ما ذكرت أن الحديث فيه الشواهد. قال ابن العربي في القبس: وهو حديث لم يروه أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 4: أبو هريرة وجابر والفراسي والعركي وابن عمر وأبو بكر وعلي وعبد الله بن عمرو، وأمثلها حديث أبي هريرة هذا. واتفقت الصحابة على جواز الوضوء بماء البحر إلا ما روي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو، وكان عبد الله بن عمرو يقول: هو طبق جهنم، وروي عنه أنه قال: هو نار. وكأنه هذا إشارة إلى أنه ماء سخط وعذاب، فلا يتوضأ به، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء ثمود، وحض على الوضوء بماء بئر صالح التي كانت تردها الناقة. هذا ضعيف، فإنه لو كان ماء سخط وماء عذاب لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم في ركوبه، فكيف بأن يمدح راكبه؟ وكيف لا يتوضأ به وهو منزل من السماء مخرج بالقدرة إلى التهيؤ للمنفعة؟ وليس فيه أكثر مما أنه لا يصلح للشرب، وذلك لا يمنع من جواز الوضوء كالماء الأجاج. وقد ركبت الصحابة البحر من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركوبا طويلا مرارا، فما روي عن أحد منهم أنه احتمل ترابا للتيمم. انتهى. هذا هو الصحيح. قال ابن عبد البر رحمه الله في شرحه من كتاب الاستذكار الثاني 98: وهذا إسناد، وإن لم يخرجه أصحاب الصحابة فإن فقهاء الأمصار وجماعة من أهل الحديث متفقون على أن ماء البحر طهور، بل هو أصل عندهم في طهارة المياه الغالبة على النجاسة، النجاسات المستهلكة لها. وهذا يدلك على أنه حديث صحيح المعنى، يتلقى بالقبول والعمل الذي هو أقوى من الإسناد المنفرد. انتهى. قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن إسحاق وهو ابن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي عبيد بن فروة، قيل فيها مجهولة أم يحيى، وهي امرأة إسحاق، عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك، ذكرت بالصحبة وكانت تحت أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، وهو الحارث بن ربعي، أنها أخبرتها أن أبا قتادة رضي الله عنه دخل عليها فسكبت له وضوءا، أي من الإناء، فجاءت هرة وهي البسة، البس والكت والقط والنسمة، وإيش بقي عند بعضهم العري، إيش ما فهم. قالوا: لقي رجل قطا في الطريق فأخذه للبيع، فوصل أحدهم قال: بكم هذا القط؟ قال: بكم، بكذا، وذهب. قال الثاني: بكم هذا الكت؟ وما اشترى. الثالث: بكم هذا الكس؟ كم هذا البس؟ كم هذا النسمة؟ كم هذا؟ وفي الأخير ما أحد اشترى القط، فقال: ما أكثر أسمائك وما أقل القيمة فيك. فالشاهد من الحديث أن أبا قتادة أصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. الحديث أخرجه أبو داود 75، والترمذي 92، والنسائي في المجتبى، وابن ماجه، وأحمد 305 و309، وغيرهم كثير. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب. وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ولم يأتي به أحد أتم من مالك، وقد صححه جماهير المحدثين، وبعضهم أعله بما تقدم من جهالة حميدة قال النووي في المجموع الأول 118 حديث صحيح، وقال في الأول 171، وأما الحديث فصحيح رواه الأئمة الأعلام مالك الموطأ والشافعي في مواضع، صحابة ابن عبد البر في التمهيد الأول 322، وابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق، يعني غير ذلك مما ذكر على هذا الحديث. قال النووي رحمه الله في كلامه على سنن أبي داود: هذا الحديث عند أبي داود حسن وليس فيه سبب محقق في ضعفه. المهم يعود الشأن إلى حميدة هذا، إن قلنا بجهالتها فالحديث ضعيف، وإن قلنا بعدم جهالتها فالحديث ثابت، ومع ذلك الحكم عليه، فإن الهرة ليست بنجسة ولا ريقها بنجس، وحتى الكلب إنما النجاسة أو الغسل للتعبد لا للنجاسة على الصحيح، وربما يأتي بعض ذلك. وفي الحديث الرحمة بالحيوان نحو ذلك. قال ابن عبد البر في التمهيد: في هذا الحديث إباحة اتخاذ الهر للانتفاع به، ومعلوم أن ما جاز الانتفاع به جاز شراؤه وبيعه إلا ما يخص شيئا من ذلك دليل فيخرجه من أصله انتهى. الأول 319. قال ابن النقل في البدر المنير: الثاني 353. قال ابن الأنباري: هذه اللغة هي قول الأكثرين من أهل اللغة، وقول صلى الله عليه وسلم أنها ليست بنجس بنجس هو فتح الجيم، كذا قيده غير واحد منهم المنذري في مختصر السنن، والنووي في كلامه على أبي داود، والشيخ تقي الدين في شرح الإلمام، وغيرهم انتهى. وقال في القبس: وفي إصغارنا لها فائدتان، إحداهما طلب الأجر من ذي الكبد الرطبة، والثانية الابتداء بتمكينها من الماء، إشارة إلى أن طهارة صورها أصلية، وأن ما يعرض من حالها المتوهمة بأكلها للنجاسة ساقط الاعتبار، وهكذا الحكم في بقية السباع شأنها شأن الهرة. وأما الكلب فالنهي للتعبد لا غير على الصحيح من أقوال أهل العلم. ومن قال بالنجاسة قلنا له: النجاسة تزول بدون السبع، وربما احتاجت إلى أكثر من السبع، والنجاسة تزول بدون التراب، وفي الغسل من ماذا ولوغ الكلب نحتاج إلى التراب، ولهن بالتراب كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه جاءت له طريقان في حديث ابن مغفل: وعفروه الثامنة بالتراب. قال يحيى: قال مالك: لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة. تقدم القول أن الأصل عدم ذلك، فإن كانت النجاسة التي رؤيت في فمها أدت إلى تغيير الماء، إلى تغيير طعمه أو لونه أو ريحه بسبب النجاسة قلنا بالنجاسة، وإلا فلا. ومما يدل على طهارتها أنها شبهت بالخدم الذين يدخلون ويخرجون، الأصل فيهم الطهارة، إلى غير ذلك. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في ركب فيه عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا. موقوف ضعيف. قال الشيخ الألباني في تمام المنة 49: هذا الأثر ضعيف لا يثبت عن عمر، لأن ابن حاطب لم يدرك عمر، فإنه ولد في خلافة عثمان رضي الله عنهما انتهى. قال النووي في المجموع الأول 74 و100: هذا الأثر إسناده صحيح إلى يحيى بن عبد الرحمن، لكنه مرسل منقطع، فإن يحيى وإن كان ثقة لم يدرك عمر، بل ولد في خلافة عثمان، هذا هو الصواب انتهى. إذن الأثر ضعيف والعمل عليه، أن الإنسان لا يتشدد، تصل تجد بركة أعمد إليها وتوضأ منها واغتسل، أو حتى إذا أردت أن تشرب، أما أن تبقى متشددا هل ترد السباع، هل ترد الكلاب، هل ترد القطط، فما زال الناس يشربون ويتوضؤون من غير ذلك. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضؤون من إناء واحد، وفي رواية جميعا، أخرجه البخاري 193. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في شرح الحديث: ظاهره التعميم، فاللام للجنس لا للاستغراق انتهى. ويستفاد من هذا الحديث أن الصحابي إذا أضاف الفعل إلى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون حكمه حكم الرفع وهو الصحيح، وفي قوله إن كان الرجال والنساء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضؤون جميعا ليس معناه أنه يجتمع الأجانب مع الأجنبيات ويتوضؤون من الحنفية الواحدة ومن البركة الواحدة، وإنما كانوا يتوضؤون من الإناء الواحد. لا يقول قائل بأن الماء المستعمل من المرأة نجس أو الماء المستعمل من الرجل نجس، أو أن الوضوء كان يقع بين المحارم في آن واحد، وربما تساقط من ماء المرأة على ماء الرجل ويكون الماء مستعملا ومع ذلك لا ينجس. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، أن الماء المستعمل لا ينجس، لعموم حديث أبي سعيد وفيه كلام الماء طهور لا ينجسه شيء. قال باب ما لا يجب منه الوضوء، لأن النواقض قد توسع الناس فيها، والذي عندنا أنها سبع نواقض: النوم المستغرق كما تقدم، مس الفرج، الجنابة، أكل لحم الإبل، زوال العقل، والخارج من القبل والخارج من الدبر، والردة كذلك السابعة. وأما القي والرعاف، وإن قال بعضهم بذلك ومس المرأة المس المعهود فليس من النواقض، وكذلك الأكل مما مست النار قد نصح إلا ما كان من لحم الإبل، مع أن بعضهم قد عمم النسخ، قالوا إذا كان النسخ يعني إذا كان المنع عن الوضوء مما يعني لأنها مسته النار فقد نسخ النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار، نقول لا، حكم الإبل حكم آخر. قال أبو سند المتصل: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، هذه مبهمة مجهولة، والمجهول في حكم الضعيف، أنها سألت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي، يعني ذيل الثوب، أما طول المرأة والرجل هو أعلى ما خلق الله، وأمشي في المكان القذر، ليس معناه النجس، تذهب إلى البالوعة التي يتجمع فيها ما يخرج من الإنسان وتمشي فيه، ولكن تمشي في الشارع، ربما تأتي على قذارة وتأتي بعد ذلك على تراب ليس فيه شيء فيذهب هذا بهذا. قالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. خرجه أبو داود 383 والترمذي 143 وابن ماجه 531. قال الخطابي في معالم السنن في إسناد الحديث مقال لأنه عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن وهي مجهولة لا يعرف حالها في الثقة والعدالة انتهى. وله شاهد من حديث امرأة بن عبد الأشهل، خرج أبو داود 384 وابن ماجه 533. وعله الخطابي بما وان وهنه فقال الحديث عن امرأة بن عبد الأشهل المجهول لا تقوم به الحجة بالحديث. إن كان الإعلال بسبب جهالة الصحابي فالصحابي لا تضر جهالته، وإن كان الإعلال لشيء آخر فذاك. قال الشيخ الألباني رحمه الله في جلباب المرأة المسلمة 81-82، وهذا إسناد صحيح وصحيح المنذري وما قبله صحيح لغيره وصحيح ابن العربي وحسنه ابن حجر الهيتمي. تنبيهان: الأول وقع عند الترمذي عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف وهو وهم، والصحيح عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف كما رواه الجماعة. قال الترمذي: روى عبد الله بن المبارك هذا الحديث عن مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لهود بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة وهو وهم، وليس لعبد الرحمن بن عوف ابن يقال له هود، وإنما هو عن أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة، وهذا صحيح. فهذا يؤكد أن الوهم من قتيبة بن سعيد شيخ الترمذي والله أعلم. الثاني وقع اسم امرأة أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف في بعض طرق الحديث حميدة كما عند النسائي في مسند مالك ومن طريقه ابن بشكول في غامض الأسماء المبهمة صاد 434 و435 من طريق الحسين بن الوليد النيسابوري عن مالك به وسنده صحيح إلى مالك، لكن بقي معنا هذه العلة فالحديث بهذا السند ضعيف. قال رحمه الله: وبالسند المتصل وحدثني عن مالك أنه رأى ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقلس، القلس يعني شيء من القي، شيء من القي، وليس بالقي الشديد الذي يعني يخرج من البطن، وإنما هو بسبب الحموضة، مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي، لأن هذا ليس من نواقض الوضوء. وكذلك حتى القي ليس من نواقض الوضوء. وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ لعله توضأ لإزالة القذر، أو لعله توضأ يعني راحة الجسم. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء؟ فقال: ليس عليه وضوء، وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه. حتى المضمضة إنما هي من إزالة يعني ما يبقى في الفم، ربما يسبب رائحة كريهة، وربما يسبب حرقة، وربما يشعر الإنسان منه بنوع أذى، فلهذا المقصد. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط، أي طيب بالحنوط، ابن لسعد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ، لأن هذه الأشياء ليست من نواقض الوضوء أصلا. قال يحيى: وسئل مالك هل في القي وضوء؟ قال: لا، ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه، وليس عليه وضوء. وقد خالفهم غيرهم، لكن الصحيح ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله. قال الخطاب في معالم السنن الرابع 305: لا أعلم أحدا من الفقهاء يوجب الاغتسال، هذا من غسل الميت، ولا الوضوء من حمله، ويشبه أن يكون الأمر في ذلك على الاستحباب، لأن ابن عمر حنط ميتا ومع ذلك لم يقع منه الوضوء ولم يقع منه الاغتسال. وأما حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، فقد بينا في تحقيقنا لبلوغ المرام أنه لا يثبت من أوجه يصح به. قال ابن عبد البر في الاستذكار الثاني 37 و100: وإنما أدخل مالك هذا الحديث إنكارا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، وإعلاما أن العمل عندهم بخلافه انتهى. قال رحمه الله: باب ترك الوضوء مما مسته النار. وبهذا التبويب بوب على صحيح الإمام مسلم، وهكذا في صحيح الإمام البخاري، وفي غير موطن، بل جاء عن جابر رضي الله عنه: كان أول الأمرين كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مسة النار. وسيأتي عدة أحاديث في الباب عن عمرو بن أمية الضمري، وعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وعن ابن عباس رضي الله عليهم. بينما كان الأمر الأول من أكل مما مست النار، سواء اللحم أو الخبز أو الأقط أو أي شيء يلزمه الوضوء، والصحابة رضي الله عليهم يعملون بآخر الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سلمة المتصل: حدثنا يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتفا أي شاة ثم صلى ولم يتوضأ، دليل على أنه على وضوئه وطهارته. الحديث أخرجه البخاري 207 ومسلم 354 من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي وعبد الله بن مسلم القعنبي كلاهما عن مالك. قال أبو سلمة المتصل: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن بشير بن يسار مولى بني حارثة عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء، منطقة بين خيبر والمدينة بئر لبني سعد، وهي من أدنى خيبر، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأزواد ما يأكله الناس في حال سفرهم، فلم يؤت إلا بالسويق، طعام يتخذ من قمح أو شعير ثم يدق فيكون شبه الدقيق، فإذا احتج إلى أكله ثرد أي بل بماء ولبن أو رب ونحو ذلك، وقال قوم هو الكعك انتهى. قاله البطلي وصي في مشكلات الموطأ 55: فأمر به فثري لهم بالماء فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ، مع أنه قد مسته النار، دليل على أنه يعني لا ينقض الوضوء. خرجه البخاري 209 عن عبد الله بن يوسف و 4195 عن عبد الله بن مسلم كلاهما عن مالك. قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار الثاني 151: وفي حديث سويد بن النعمان إباحة اتخاذ الزاد في السفر، وفي ذلك رد على الصوفية الذين يقولون لا ندخر بعد فإن غدا له رزق جديد، وفي قوله تعالى للحاج وتزودوا ما يغني ويكفي، تجد عندهم عجائب مع أنهم يأكلون المال بالباطل. قال أبو سند المتصل: حدثني عن مالك عن محمد بن المكدر وعن صفوان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ. معناها أنه أكل شيئا قد مسته النار، ولو كان ينقض الوضوء لأنكر عليه عمر. وابن سند المتصل: حدثني عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ على المعنى السابق. فمروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عمر وعن عثمان. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان لا يتوضأان مما مست النار. هذا أيضا عن علي، وإن كان بلاغا إلا أنه في الباب، فقد أخرجه البيهقي الأول 157 158 بسند صحيح عنهما. قال: وحدثني عن مالك يحيى عن ماذا؟ عن يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار أيتوضأ؟ قال عبد الله بن عامر: رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ. موقوف صحيح وموافق لما تقدم. قال: وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رأيت أبا بكر يقول: رأيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. موقوف صحيح وهو موافق لما تقدم، فصح عن الخلفاء الأربعة. قال: وحدثني عن مالك عن محمد بن المكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام، هذا مرسل، فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ وصلى، ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. دليل على أنه ليس بناقض، والمسألة واسعة، قد يتوضأ لغير ما حدث. وفي الحديث: وإن كان لا يصح الوضوء على الوضوء نور على نور. الحديث أخرجه أبو داود 191 وأحمد الثالث 322. قال: وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري أن أنس بن مالك رضي الله عنه قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة الأنصاري زيد بن سهل وأبي بن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه، فقام أنس بن مالك فتوضأ، فقال أبو طلحة وأبي بن كعب: ما هذا يا أنس؟ عراقية ينكر عليه من تشدد، يخشى أن يكون عنده من تشدد الخوارج والصحابة، أبعد من ذلك، وإنما أراد نهره عما فعل. فقال أنس: ليتني لم أفعل. فقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ، نعم، لم يقع منهم الوضوء لأن أكل اللحم الذي مسته النار أو الطعام الذي مسته النار ليس بناقض. فجمع الإمام مالك في هذا الموطن من الآثار والأحاديث ما يدل على أن الوضوء مما مست النار قد نسخ، مع أن الحديث الصحيحين توضأ مما مست النار. وفي المسالك في شرح موطأ مالك: وقد جاء مالك رحمه الله بأصل بديع فقال: ترك الوضوء مما مست النار، ثم أدخل اختلاف الأحاديث، ثم أدخل عمل الخلفاء بترك الوضوء مما مست النار، وهي مسألة من أصول الفقه إذا اختلفت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فما عمل به الخلفاء أرجح. الحمد لله قد جاء البيان أن الأحاديث اختلفت، وأن آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. إذا عرف التاريخ فالمتقدم المنسوخ والمتأخر الناسخ، والله أعلم. هذه والله أعلم يا أخوة، يعني يؤتى بها لرد العلم إلى الله ثم لتبرك بذكر الله. أذكر مرة من المرات اختلفنا في أول استقامتنا في مسألة من المسائل، وكنا نتناقش مع تارة مع الوالد وتارة مع خالي علي رحمه الله جميعا، فأردنا أن نثبت لهم أن هذا الأمر سنة، مسألة التورك. وكان المناقش في تلك الفترة خالي علي رحمه الله، جد بشير ووالد سعد، فقرأنا كلام النووي حتى انتهينا والله أعلم. قال: انظر أنه يقول الله أعلم، يعني ما هو متأكد، فلابد أن الإنسان ينتبه. مرة كنت أريد أن أثبت للوالد وجوب السترة، فعمدت إلى فتح الباري وفتحت أقرأ عليه فإذا بالحافظ يقول مستحبة، قال ها انظر الحافظ يقول مستحبة. فالله المستعان، إلهنا بارك الله فيكم.